قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري تحتها أنهار فيها خالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل حول التعليقات على أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث 27، وعن النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، وأيضا كما قلنا منهج قائم. سألت، مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تعلم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقالوا: يا رسول الله، هذا النواس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، والبر اسم جامع لكل خير، والإثم هو الذنب بسائر أنواعه. فسأل النواس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر الذي يرضي الله وعن الإثم الذي يغضب الله تبارك وتعالى. سأل عن البر ليلتزمه، وسأل عن الإثم ليجتنبه. فقال صلى الله عليه وسلم في كلمات جامعة مانعة: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. البر حسن الخلق، إن حسن الخلق جامع لكل خير، ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحسن الناس خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق لا يبلغ بالعبد درجة الصائم القائم، درجة الصائم الذي لا يفطر، ودرجة القائم الذي لا يفطر. نعم، فحسن الخلق من أعظم ما أتى به ديننا العظيم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدل عليه ويحث عليه، وهو هنا صلى الله عليه وسلم قد جعله البر كله، فقال: البر حسن الخلق، جعل البر كله في حسن الخلق، مع أن البر اسم جامع لكل خير، لحسن الخلق ولغير حسن الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على ذلك ليبين فضيلة حسن الخلق. وأما الإثم فقال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، الإثم أيها الأحبة ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الذي تستخفي به عن الناس. نعم، فالإثم راجع إلى هذا. لماذا تستحي أن تظهر هذا الأمر للناس؟ لو كان خيرا لأظهرته. لماذا تتوارى من الناس؟ إن الذي يقبل الرشوة مثلا، إن الذي يقبل الرشوة، إن الذي يأكل الحرام، إن الذي يقدم على الاختلاس، إنما يجعل ذلك في السر، لا يريد أن يطلع عليه الناس. فالإثم ما حك في صدرك. ولذا بعض الناس يستفتي ليه؟ لأنه فعل فعلا هو يشعر في نفسه أنه إثم وأنه معصية، ولهذا يسأل عنه. ولهذا أنا أقول لك يا أخي، ما وجدته في نفسك من هذا وما حك في صدرك فلا تقبل عليه ولا تقدم عليه حتى تسأل فيه أهل العلم أولا: أخذ هذا ولا أخذ؟ مثلا، على سبيل المثال، مثلا قد يكون مدرس في مدرسة، هذا المدرس يدرس لطلابه، فيأتي طالب بهدية إلى هذا المدرس، هل يجوز للمدرس أن يأخذ هذه الهدية أم لا؟ المدرس سيجد في نفسه حرجا أصلا، أول ما يأخذ الهدية من الطالب سيجد في نفسه حرجا، ولهذا يتصل على المشايخ وعلى العلماء: هل يجوز أن أخذ هذه الهدية أم لا؟ نقول: لا يجوز أن تأخذ هذه الهدية. ليه؟ أنت أولا وجدت في صدرك حرجا، وجدت في صدرك حرج. وطبعا ده صدر من؟ هذا صدر من يتقي الله تبارك وتعالى، إنما فيه صدور أناس لا يتقون الله ولا يلتفتون إلى هذا، بل يقبلون على المحرمات ويقبلون على كبائر الآثام، ومع ذلك يقول هي حلال هي حلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث واضصة ابن معبد الذي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، فقال صلى الله عليه وسلم يا واضصة أخبرك أو تسألني؟ انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال. واضصة بن معبد لما أتى النبي قال له النبي يا واضصة أخبرك أو تسألني؟ قبل أن يتكلم واضصة قال أخبرك أنا يا واضصة أولا أو أنك تسألني يا واضصة؟ قلت لا يا رسول الله بل أخبرني، أخبرني أنت أولا يا رسول الله. فقال جئت تسألني عن البر والإثم أليس كذلك؟ فقال نعم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، لأن النبي كيف يعلم أن واضصة جاءه يسأله عن الإثم وعن البر؟ فقال يا واضصة استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر فيقول البر ما اطمأنت إليه النفس، حينما تصلي، حينما تتصدق على فقير، حينما تأمر معروف أن تنهى عن منكر، هل تجد حرجا في صدرك؟ الجواب لا، إذن هذا هو البر. وأما مثلا حينما مثلا تقبل شيئا هدية من واحد، أنت موظف وأتى واحد يوقع منك ورقة، وبعدما وقعت له الورقة قال طب خذ هذا القلم هدية ومشى، ألا تجد ذلك في نفسك؟ ألا تجد حرجا في نفسك؟ لماذا؟ لأنه إثم ولا يجوز، ولا يجوز. وإن انتشر في مجتمعنا الآن ما يسمى بالبقشيش أو ما يسمى بالدخان أو ما يسمى بهذا، حتى إنه أصبح بعض الناس الآن لا يبالي ولا يسأل في هذا، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس. لا يا أخي، الإثم لا يزال مترددا في قلبك. ولهذا لما تيجي واحد بقى إلى واحد من أصحاب الرشاوة اللي يقولك دي لا ده حلال، ده ما فيش فيها حاجة، منين أجيب إيجار السكن، منين أنفق على أولادي، منين أفعل كذا وكذا وكذا، أول ما يقع ولده في مرض يوم يقول إيه بقى يا شيخ أنا والله ابني مريض ورحت وذهبت به إلى جميع الأطباء ولم يحصل شفاء. أقول لك فيها شيخ حاجة أنا في نفسي مترددة في نفسي أريد أن أسألك عنها. إيه يا سيدي؟ أنا والله موظف واللي بيجي يديني ألم بيديني 10 جنيه بيديني 5 جنيه باخدها، دي حلال ولا حرام؟ أنا أشعر أن ولدي لا ينفع معه العلاج نتيجة هذا. نقول إذن هي في نفسك، فالإثم ما حاك في الصدر وترد في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذا جماع الخير الذي كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمركم ولو كان عبدا حبشيا. والعبد الحبشي لا يتولى عند الاختيار، ولكن إن تغلب عبد الحبشي على المسلمين وقهرهم بسيفه فعليكم بالسمع والطاعة، لأن منابذة السلاطين ومنابذة الحكام والخروج على الحكام لا يأتي إلا بشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم. لكن طبعا هذا مقيد إذا كان في الطاعة، فإذا أمرني ولي الأمر بالطاعة وجب علي أن أتمر به، لكن إن أمرني بمعصية فلا أفعل المعصية ولكن لا أخرج عليه ولا أنازعه ولا أشتمه ولا أسبه، بل لو ضرب ظهري وأخذ مالي فإنه لا يجوز شيء من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين داء عظيما سوف يحصل في الأمة وهو داء الاختلاف وداء التفرق، فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا ومشارب متعددة ومناهج متعددة، سيرى هذا يقول أنا الصواب وهذا يقول أنا الصواب، هذا يقول أنا على الحق وهذا يقول أنا على الحق، الأمة ستفترق افتراقا عظيما، ده جهمي وده أشعاري وده صوفي وده قدري وده جبري وده خارجي وده مرجئي وده من جماعة كذا وده من جماعة كذا، أين الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الداء وإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، يضع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذا أردتم النجاة فتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن جهميا ولا صوفيا ولا جبريا ولا قدريا ولا تبع أي جماعة من الجماعات، ولكن يلزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما عليه النبي والصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم الجماعة، هذه الجماعات وهذه الفرق ليست ظاهرة صحية في المجتمع المسلم، إنما هذا أدى إلى الافتراق وأدى إلى التشرذم وأدى إلى الاختلاف مما أضعف الأمة، والواجب على كل مسلم يريد النجاة أن ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر سلف الأمة، وأن يرجع إلى العلماء وأن يكون الطريق واحدا، فإن السبيل واحد وإن الطريق واحد وإن الدين واحد لأن الكتاب واحد والرسول واحد. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من التفرق والاختلاف، وأن يرزقنا وإياكم سبيل رسول الله وسبيل أصحاب رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري تحتها أنهار فيها خالدين قوم قد